أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الأصل العملي في المقام، وذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام أن الأصل يقتضي صحة العبادة لجريان البراءة عن الحرمة، ولم يكن هنا مانع عن الصحة إلا حرمة الفعل، فإذا ارتفعت حرمته لم يكن مانع عن صحته، وبذلك يظهر أن القول بالصحة في المقام لا يبتني على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، بل لو قلنا بالاشتغال هناك نلتزم بالبراءة في المقام. قلنا إن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، عليكم السلام، وذلك لأجل أن أصالة البراءة لا يترتب عليها إلا رفع الحرمة ظاهرا لا رفع الحرمة واقعا، ولا يترتب على نفي الحرمة لازمه، وهو أن يكون هذا مصداق أن يكون هذا مصداقا للواجب. والتنافي إنما هو بين الحكمين واقعا بناء على الامتناع، إذا كان حراما في الواقع لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، وإذا كان مصداقا للواجب لا يكون حراما. أصالة البراءة عن الحرمة لا يرفع الحرمة الواقعية ولا ينفي المبغوضية الواقعية ليترتب عليها كون هذا مصداقا للواجب، بل غايته أن أصالة البراءة يعذر عن الحرام الواقعي في مرحلة الامتثال، نتيجته أن المكلف في سعة في مقام الأمال ولا يستحق العقاب على ارتكابه وإن كان محرما واقعا. نعم، إن هذا يتم فيما إذا كان نفي الحرمة ثابتا بدليل وبأمارة من الأمارات ناظرة إلى الواقع، إذا نفى الحرمة في الواقع يترتب على ذلك كونه مصداقا للواجب من جهة الملازمة، وأما أصالة البراءة فلا، فإن الأصل لا يترتب عليه لازمه حتى إذا كان من الأصول المحرزة كالاستصحاب فضلا، أما إذا لم يكن بمحرز كأصالة البراءة إذن نحتاج إلى جريان البراءة من تقييد الواجب بغير هذا الفرد، وهو يبتني على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث إنا نعلم بوجوب الصلاة مثلا في المثال، ونشك في تقيدها بغير المكان المقصود، يعني لا بد أن يؤتى بها في مكان آخر، وهذه الجهة التقييد مشكوك فيه، تجري عنه البراءة بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين. فالقول بالبراءة في المقام والحكم بصحة العبادة في المقام يبتني على جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن لو التزمنا بأن المبغوضية الواقعية إذا كانت غالبة لا تؤثر بل يمنع عن تأثير المصلحة في الوجوب، ولا يكون هذا الفعل مصداقا للواجب، إذا بنينا على هذا القول وأن المؤثر إنما هو الملاك الواقعي وإن لم يكن واصلا، بناء على ذلك المورد مورد لقاعدة الاشتغال فإنا نعلم بالمبغوزية في هذا العمل، ونحتمل أن تكون المبغوزية غالبة على المصلحة، فإذا لا يمكننا إحراز أن العمل واجد للملاك غير ما عدم المزاحم، ففي مرحلة الامتثال لا بد من الاشتغال والإتيان بفرد غير مزاحم، وهذا لا يفرق في بين القول بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أو القول بالاشتغال، حتى على القول بالبراءة في تلك المسألة في مسألتنا نلتزم بالاشتغال لإحراز المبغوزية واحتمال أن تكون غالبة على المصلحة. هذا الكلام أولا يبتني على مختاره من أن موارد اجتماع الأمر والنهي فيه الملاكان، ملاك المحبوبية وملاك المبغوزية على ما تقدم، وقلنا إن هذا ليس بصحيح، بل على القول بالامتناع موارد اجتماع الأمر والنهي من التعارض، فإذا كان داخلا في التعارض فأحدهما صادق والآخر كاذب، ولا بد من معاملة المتعارضين، وعليه فمن أين استكشفنا وجود المبغوزية في محل الاجتماع؟ لعله لا مبغوزية فيه أصلا، فإن المبغوزية إنما تثبت من جهة النهي، يعني ليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا نهي المولى وأمره، فإذا فرضنا أن النهي لم يثبت في المقام من جهة وجود المعارض، فمن أين علمنا أن هذا العمل فيه مفسدة فيه جهة مبغوزية جهة المبغوزية، ليقال إن هذه الجهة نحتمل أن تكون هي الغالبة في الواقع، فأصل المبغوزية غير محرزة ولا نعلم بها أصلا، على ما سلكناه من أن المورد داخل في التعارض، الكاشف عن المبغوزية إنما كان هو التحريم، وقد فرزنا أن إطلاق دليل التحريم قد سقط بالمعارضة، فليس لنا كاشف عن المبغوزية أصلا، لم نحرز المبغوزية حتى تكون مانعة عن صحة العبادة، ويكون المورد داخلا تحت قاعدة الاشتغال. ثم على فرض تسليم أننا علمنا بجهة المبغوزية في المجمع، إلا أن المبغوزية بنفسها ما لم تكن غالبة لا أصل لها على الفرض، ومن الواضح أن احتمال الغلبة لا يؤثر في المقام بعدما لم نعلم بتقييد المأمور به بغير ذلك، يعني عبارة واضحة، إن احتمال الغالبية لا يترتب عليه إلا احتمال تقييد الواجب بغير هذا الفرض. فرضنا أن المفسدة الواقعية حتى فيما إذا لم تصل إلى المكلف تمنع عن الوجوب وتكون مزاحمة للوجوب فرزان، إلا أنها غير محرزة الغلبة، يعني المفسدة نحتمل أن تكون المفسدة جزئية ومغلوبة، لا يترتب على احتمال الغلبة أزيد من احتمال أن يكون الواجب مقيدا بغير هذا الفرض. إذا فرضنا أن هذا مورد للبراءة شرعا، به حسب الواقع نفرض ان هذا حرام وليس مصداقا للواجب، ولكن به حسب مرحله الامتثال و معذوریت المکلف فی مقام الطاعه لا مانع من الاتیان بهذا الفرد، فان احتمال الحرمه مدفوع باصاله البراءه، و احتمال تقید الواجب بغیر هذا الفرد مدفوع باصاله البراءه، فای مانع عن الامتثال بلی و ان حکم العقل به جواز الاکتفاء به فی مرحله الامتثال و این علمنا ان فیه جهت مبغوضیت عیزن الا انا نحتمل ان تكون هذه الجهه مغلوبه فاصاله البراءه عن الحرمه النفسیه جاریه و اصاله البراءه عن التقید عیزن جاریه. نعم إن هنا شيئا يختص بخصوص المثال، وهو النهي عن الغسل والأمر بالصلاة، وهذا جار في مطلق العناوين الثانوية والعناوين الأولية، لا يبعد بل هو كذلك للنزل العرفي إذا كانت المعارضة بين عنوان أولي وعنوان ثانوي بحسب الجمع العرفي، العرف يجمع بينهما بتقديم العنوان الثانوي ورفع اليد عن العنوان الأولي، بحسب النتيجة يكون أن العنوان الأولي كان بل حكمه من جهة عدم الاقتضاء، والعنوان الثانوي حكمه من جهة المقتضي، فلا يكون بينهما تعارض. وهذا كما في الغسل، الغسل ليس من العناوين الأولية كما تقدم الكلام فيه، الغسل منتزع من التصرف في مال الغير بدون إذنه، وهذا قد ينطبق على الأكل وقد ينطبق على الشرب وقد ينطبق على اللبس وقد ينطبق على الاستقرار في مكان والتمكن فيه، وهكذا في الأكل أيضا باختلاف المأكولات، في الشرب كذلك. إذا لاحظنا هذا الدليل الناهي عن التصرف في مال الغير ما أي دليل دل على إباحة العناوين الأولية، فنرى أن النسبة بينهما نسبة العموم من الوجه، أكل الرمان مثلا جائز بل مستحب، شرب الماء مباح، أكل الخبز مباح، وهكذا التمدد مثلا الى كذا، التوجه الى القبلة مستحب، الجلوس كذا مكروه، لا غير ذلك، احکام غير الالزامية. هذه الأدلة التي دلت على الاحکام غير الالزامية في الاشياء بعناوينها من الجلوس والقعود والمشي والأكل والشرب من أهزال، أي منها إذا لاحظنا مع الدليل النهي عن الغسل كانت النسبة بينهما عموما ذات لا مالا، أكل الرمان يوم الجمعة مستحب ومطلق سواء كان الرمان مال الغير أم لم يكن، كذلك الغسل حرام سواء كان في ضمن أكل الرمان أو في غيره. إذا قدمنا تلك الأدلة على العنوان الثانوي لم يبق له مورد أصلا، فهذا يكون شاهدا ومؤيدا على أن الأحكام المجهولة للعناوين الأولية إنما هو ثابت للعنوان الأولي بما هو، وبالنسبة إلى العناوين العارضة العناوين الثانوية بالنسبة إلى ذلك لا اقتضاء، لا اقتضاء العدم، فحينئذ لا مانع من أن يكون أكل الرمان في نفسه مستحبا، شرب الماء في نفسه مباحا، أكل الخبز مباحا، وكان التصرف في مال الغير حراما عند الجمع. يعني هذان الدليلان إذا عرض على العرف فقيل أكل الخبز مباح وأكل الرمان مستحب والغصب حرام، يفهم أن حلية أكل الخبز في نفسه لا تنافي حرمة الأكل بعنوان أنه غصب. هذا لا يبعد، بل هو كذلك في نظر العرف بالنسبة إلى العناوين الثانوية والعناوين الأولية إذا كان بينهما عموم من وجه المقام من هذا القبيل. عنوان الصلاة الذي قد أمرنا به، هذا العنوان عنوان أولي، يعني التكبير والركوع والسجود هذا واجب، بإطلاقه يجوز الإتيان به في أي مكان كان، لكن هذا عنوان أولي. وبالنسبة إلى دليل الغسل عدم جواز التصرف في مال الغير الذي هو عنوان ثانوي يكون بمقتضى الفهم العرفي هذا مقدما عليه، فبالنتيجة تكون الصلاة المأمور بها في ضمن غير هذا الفعل، فإن عدم الاقتضاء بالنسبة إلى فردين لا ينافيه الاقتضاء من جهة أخرى بحسب الفهم العرفي، هكذا يفهم العرف. كما أنه لا تنافي بين جواز شرب الماء في نفسه، يعني أن شرب الماء ليس من المحرمات كالخمر مثلا، الخمر من المحرمات الإلهية، ولكن إباحة ذلك وكونه في نفسه مباحا لا ينافي حرمته بعنوان آخر. وكذلك في الحيوانات، بعض الحيوانات محرم الأكل في نفسه كالسباع مثلا، وبعض الحيوانات محلل في نفسه كالشاة والبقر والإبل مثلا، ولكن لا منافاة بين أن يكون هذا الحلال بالأصل وفي نفسه محرما من جهة أخرى من جهة عدم رضا صاحبه بالأكل، فهذا لحم شاة ومحلل في نفسه لكن محرم باعتبار أن صاحبه لا يرضى بالتصرف فيه، أو محرم لأنه في نهار شهر رمضان ليحرم الإفطار في هذا اليوم، إلى غير ذلك من العناوين الثانوية. هذا بحسب الفهم العرفي، الظاهر كذلك. إذن في مثل هذا المثال، يعني في مثل الصلاة والغسل، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل يتقدم دليل النهي لأنه بعنوان ثانوي، والأمر بالصلاة والترخيص في تطبيقها على أفرادها بعنوان أولي والعنوان الثانوي يتقدم على ذلك، كما يتقدم على سائر المباحات أو المستحبات أو المكروهات. بقي هنا شيء، يعني في بحث شمال أمر بالنهي، وهو أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، فإن كان هذا الأمر ظهر مما تقدم في بيان الملاك بين موارد اجتماع الأمر والنهي وبين سائر الموارد، ذكر قد نسى الله نفسه انه لا فرق في جواز اجتماع الامر والنهي وامتناعه، يعني في مورد النزاع بين ان يكون المامور به والمنهيان متعددين بالعنوان كما في الصلاة والغسل على ما تقدم بالمثال فيه، أو أن يكون العنوانان واحدا، لا فرق بين هذا العنوان وذاك العنوان، إلا أنهما يختلفان بالإضافة كالإكراه. إذا فرضنا أن المولى أمر بإكرام العالم ونهى عن إكرام الفاسق، المأمور به والإكرام والمنهي عنه والإكرام، العنوان متحد ليس مثل الصلاة والغسل، إلا أنهما يختلفان بالإضافة، إضافة الإكرام إلى العالم، يعني هذه الحسة الإكرام المقيد بإضافته إلى العالم، هذا مأمور به، والإكرام المقيد والمضاف إلى الفاسق هذا منهي عنه. إذن يختلف المأمور به والمنهي عنه، هذه حصة وتلك حصة أخرى. إذا كانت إحداهما أي إحدى الحصتين غير الحصة الأخرى بناء على القول بالجواز نلتزم بالجواز. فلو فرضنا أن المكلف أكرم العالم الفاسق فيقال إنهم امتثل من جهة وعصى من جهتين، باعتبار أنه أوجد إكرام العالم فقد امتثل هذا، وباعتبار أنهم عصى النهي عن إكرام الفاسق فهو يستحق العقاب، فقد اجتمع العصيان والإطاعة في مورد واحد كما كان يجتمعان في مثل الصلاة في الدار المغصوبة، وذلك لصدق العنوانين عنوان السلام وعنوان الغسل. هنا أيضا يصدق العنوانان إكرام العالم وإكرام الفاسق، وإن كان يجمعهما مفهوم واحد وعنوان واحد وهو الإكرام، إلا أن كلا منهما يمتاز عن الآخر بتقيده بقيد وبإضافته إلى شيء يمتاز به عن الآخر، فكل منهما حصة في مقابل الآخر. هذا ما ذكره بحسب الكبرى. ثم ذكر مثالا لذلك، مثاله ذكر فيما إذا أمر المولى بإكرام العلماء ونهى عن إكرام الفساق فقال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، ذكر هذا المثال وبين ما ذكرناه أنه على القول بالجواز يمكن الالتزام بالانتصال والمعصية معا، وعلى القول بالامتناع لا بد من دفع اليد عن أحدهما. ثم ذكر أن الأمر إذا كان كذلك ففي جميع موارد العامين من وجه لا بد من معاملة بل بحث اجتماع الأمر والنهي. فقال قدس الله نفسه إن معاملة التعارض في موارد تعارض العموم من وجه من الفقهاء في أبواب الفقه إما مبني على أنهم ذهبوا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، فلأجل ذلك لابد من عمل المعارضة، إذ لا يمكن اجتماع الحكمين في مورد واحد فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر، فهم قائلون بالامتناع، أو على تقدير أنهم قالوا بالجواز لعلهم بدليل خارجي وبقرينة خارجية علموا أن مورد الاجتماع ليس فيه إلا ملاك الواحد لا ملاك الحكمين. وقد ذكر قدس الله نفسه في الأمر الثامن والتاسع أنه إذا كان الملاك واحدا ولم يكن هنا ملاكان لا يمكن الالتزام بالحكمين حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن الآخر ليس له ملاك فيدخل في بحث التعارض. فالقائل بالجواز إنما التزم بالتعارض في هذه الموارد، أي موارد المعارضة بالعموم، من وجه لعلمه بعدم وجود الملاك لأحد الحكمين، وإلا فلو لم يكن له هذا العلم لعمل بل لالتزم بأنه من موارد اجتماع الأمر والنهي وأجرى حكم هذا البحث. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. وما أفاده هنا كبرا وصغرا لم يكن مما ينبغي صدوره منه قدس الله نفسه، أما من جهة الصغرى فواضح، لأنه مثل في المثال بقوله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. ومن الظاهر أن الحكم استغراقي، معناه أن المولى أوجب إكرام كل عالم حتى إذا كان فاسقا، وحرم إكرام كل فاسق حتى إذا كان عالما. واضح أن هذا لا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، فإن بحث اجتماع الأمر والنهي والقائل بالجواز فعلا إنما يلتزم به فيما إذا كان مندوحة بالخارج وتمكن من امتثال الحكمين معا، إلا أنه بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد. وأما إذا كان الاجتماع آمريا لا من ناحية المأمور، المولى جمع حكم بوجوب إكرام العالم الفاسق بمقتضى ذلك العموم، وحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق بمقتضى هذا العموم. كيف يمكن الجمع بينهما حتى فيما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ جواز اجتماع الأمر والنهي إنما يكون فيما إذا كان الاجتماع من ناحية المأمور، ولا يكون في مرحلة الجعل منافات بين الحكمين. يعني بالنسبة إلى مرحلة الجعل كلا الحكمين قابل للجعل، كما في مثل الأمر بالصلاة وفي مثل النهي عن الغسل، فيمكن المكلف أن يمتثل الحكمين معا، يصلي خارج النار المغصوبة فهو قد امتثل الأمر بالسلام وامتثل النهي عن الغسل. وأما فيما إذا لم يتمكن من الامتثال أصلا، هنا الامتناع من قبل الأمير الاجتماع، ولا يمكن المكلف أن يمتثل كلا الحكمين، إذ كيف يمكن جعل حكمين على نهي العموم الاستغراقي؟ أن يكون كل عالم يجب إكرامه حتى إذا كان فاسقا، ويكون كل فاسق يحرم إكرامه حتى إذا كان عالما. فهذا المثال خارج لما للكلام جزما. وكان عليه أن يمثل بقوله أكرم عالما ولا تكرم الفساق أو لا تكرم فاسقا. لو كان مثل بهذا المثال لكان المثال صحيحا، فإن الأب حينئذ متمكن من أن يكرم عالما غير فاسق، ولا يكرم الفساق، فقد امتثل كلا الحكمين. وأما في العام الاستغراقي فهذا لا يمكن، بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.